يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام: وعن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها معناه، قوله أخبرني كريب مصغر على وزن فعيل، وهو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبو رشدين المدني، وهو ثقة، وهو مولى لابن عباس رضي الله عنهما. وقوله إن أم الفضل هي والدة ابن عباس، وزوج العباس ابن عبد المطلب، وأخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها لبابة بضم اللام وتخفيف الباء، بنت الحارث ابن حزن الهلالية أو حزن الهلالية. قوله بعثته أي أرسلته أم الفضل، أو أرسلت أم الفضل كريبا إلى معاوية بن أبي سفيان الخليفة الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن من مناقبه وفضائله إلا هذا لكفاه فضلا وشرفا. فتبا لهؤلاء الروافض الذين جعلوا دينهم ثلب معاوية وأبيه. فيكفي فضلا أنه استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي رضي الله عنه وعن أبيه. وقوله بالشام في زمان إمارته، أرسلته لقضاء حاجة لها، قال يعني كريبا: فقدمت الشام عند معاوية فقضيت حاجتها، أي بلغ معاوية رسالة أمي الفضل. وقوله واستهل علي رمضان ببناء الفعل للمفعول، أي رؤية الهلال، ويمكن أن يكون بناء الفاعل بمعنى تبين هلاله، ولعل هذا أقرب، لأنه ورد في سنن أبي داود بلفظ فاستهل رمضان ببناء للمعلوم، وفي لفظ الترمذي والنسائي واستهل علي هلال رمضان. وأهل الهلال أي طلع وظهر. وقوله يعني كريبا وأنا بالشام، هذه جملة حالية يعني أن كريبا رأى هلال رمضان، والحال أنه كان بالشام قبل رجوعه إلى المدينة. وقوله فرأيت الهلال ليلة الجمعة، كذا قال رأيت بصيغة المفرد المتكلم، بصيغة المفرد المتكلم، وكذا هي عند النسائي. وورد لفظه عند أبي داود والترمذي قال فرأينا الهلال بنون الجمع المتكلم، يعني أن كريبا رأى هلال رمضان ورآه الناس معه بالشام ليلة الجمعة. وقوله ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، يعني آخر شهر رمضان. فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، سأله يعني بعد رجوعه من الشام إلى المدينة، لقي ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن حاله في السفر وعن أحوال معاوية وأحوال أهل الشام وغير ذلك، كما جرت عادة العرب وعادة الناس أنهم يسألون المسافر إذا عاد من سفره عن أحواله وأحوال سفره. وقوله ثم ذكر الهلال، أي ثم جره الحديث وساقه الكلام إلى ذكر هلال رمضان متى رؤية. وقوله متى رأيتم الهلال، يعني ابن عباس، أن ابن عباس سأل كريبا متى رأيتم الهلال بالشام، فقلت رأيناه ليلة الجمعة، كذا قال رأيناه بنون الجمع، بينما لفظه عند أبي داود رأيته ليلة الجمعة بالإفراد، وهذا اللفظ أنسب في السياق كما يأتي بعد قليل. ويدل عليه قوله بعده فقال، يعني ابن عباس، أأنت رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس. فابن عباس سأل كريبا هل أنت رأيته بصيغة الإفراد، فأجابه كريب بقوله نعم أنا رأيته ورآه الناس، فدل أن صيغة الإفراد هي أنسب للسياق، يعني لست أنا فقط الذي رآه بل رآه أيضا الناس. وورد لفظه أيضا عند الترمذي قال فقال أأنت رأيته ليلة الجمعة، فقلت رآه الناس، فسقط منه نعم أو رأيته، والمعنى أي رأيته ورآه الناس كما دلت عليه رواية أبي داود. وقوله وصاموا وصام معاوية، أي لما ظهر الهلال هلال رمضان صام الناس بصيام معاوية، واعتمدوا في ذلك على رؤية كريب ومن رآه من الناس. وقوله فقال، أي فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، أي نحن أهل المدينة إنما رأيناه ليلة السبت، فلا نعتمد على رؤية أهل الشام التي كانت ليلة الجمعة. وكأن ابن عباس يعتبر أن لكل بلد رؤية تخصهم، فأهل الشام رأوه ليلة الجمعة وهي رؤية خاصة بهم، وأهل المدينة رأوه ليلة السبت وهي رؤية تخصهم. وقوله ليلة السبت ظاهره أن الرؤية كانت بعد غروب الشمس لقوله ليلة، ولا تطلق أو يطلق لفظ ليلة إلا بعد غروب الشمس. وقوله حتى نكمل 30، أي حتى نتم عدة رمضان 30، أو نرى هلال شوال، فيستديمون صومه حتى يروا هلال شوال أو يكملوا عدة رمضان 30. وقوله أولا بفتح الواو، وفي رواية لأبي داود أفلا، والهمزة حرف استفهام إنكاري، والواو والفاء حرف استئناف، واللام حرف نفي، وورد عند الترمذي بلفظ ألا تكتفي دون الواو أو الفاء، ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه. زاد مسلم في صحيحه، هذه الزيادة أهملها أو أغفلها المصنف، زاد وشك يحيى ابن يحيى في نكتفي أو تكتفي، أي أن يحيى بن يحيى شك في هذه الرواية وهو أحد الرواة، فإما ورد بلفظ نكتفي يعني بالنون للجمع ومعناه نحن يا أهل المدينة، أو رواه بلفظ تكتفي بالتاء المثناة الفوقية المخاطبة، أي يا ابن عباس ألا تجزئك رؤية معاوية، رؤية معاوية والناس للهلال في شوال وصومهم. والحاصل أنه روي بلفظين، بلفظ الجمع ألا نكتفي، والخطاب يشمل كريبا وابن عباس، أو يكون الخطاب لابن عباس ألا تكتفي. وقوله وصيامه في رواية للنسائي قال برؤية معاوية وأصحابه، فقال وأصحابه بدلا من وصيامه. وقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر أن عنده نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بأن لكل أهل بلد رؤيتهم، ويأتي بيانه وتبيانه. ويحتمل أنه أراد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه صحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. وقد تقدم، ولا يعني من هذا أنه أراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، أي أمرهم بأن لكل بلد رؤيته. وقوله أخرجه مسلم، وكذا رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه. هذا معنى الحديث باختصار. والثاني أحكام الحديث. ظاهر الحديث يدل على أن لكل بلد رؤيتهم، ولا تكفي رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر، فلكل أهل الشام رؤيتهم، ولأهل المدينة رؤيتهم. هذا ظاهر الحديث، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وترجمتها حكمه اختلاف المطالع، واختلفوا على مذاهب وأقوال. أشهرها قولان، أولهما أن الاختلاف، أن اختلاف المطالع معتبر، وأن لكل بلد رؤيتهم، وهذا القول مروي عن ابن عباس كما تقدم، ورواه المدنيون عن مالك، وحكاه الترمذي في سننه عن أهل العلم، واحتجوا بحديث الباب، أي بحديث ابن عباس. والقول الثاني أن لا عبرة باختلاف المطالع، وأن لأهل كل بلدة رؤيتهم، فإذا رؤي الهلال في بلد لزم بقية البلدان الصوم، وإليه ذهب جمهور أهل العلم، وبه قال الحنفية وأحمد وأصحابه، وهو المشهور في مذهب الإمام الشافعي، وهو الصحيح المقطوع به للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب الصوم برؤية الهلال مطلقا وقد تقدمت في الحديث السابق، وقد تقرر في الأصول أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد دليل التقييد، فقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته خطاب لعموم الأمة، فمتى ثبتت الرؤية في بلد لزم جميع البلدان اتباعها، فالعبرة بثبوت الشهر في أي مطلع طلع الهلال. فهذا الحديث من أصرح الأدلة على وجوب توحيد في الصوم وترك الاختلاف في المطالع، وقد وافق صريح المعقول صحيح المنقول من وجوه. أولها أن الشهر يطلق على ما بين الهلالين، فإذا دخل الهلال في أول الشهر ثم دخل الهلال في الشهر الذي يليه، فما بين الهلالين يسمى لغة وشرعا شهرا، وهلال الشهر واحد لا يتعدد، فإذا رؤي الهلال فقد دخل الشهر ولزم صومه. واليوم الذي أغمي فيه هو من رمضان قطعا، فذاك اليوم الذي أغمي على بلدة ما فهو من رمضان، إلا أنه أغمي على أهل تلك البلدة. والوجه الثاني أن مقتضى قواعد الشريعة توحيد المسلمين في العبادات، فاستثناء الصوم يحتاج إلى دليل، فقد وحد الله عز وجل المسلمين في الصلوات، فإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، فجعل لعبادة الصلاة أوقاتا معينة، كما جعل للزكاة وقتا معينا وهو بحوالان الحول، وكذلك الحج جعل له وقتا معينا، فكيف يستثنى الصوم عن بقية العبادات؟ فإن الاستثناء يحتاج إلى دليل، وإلا فإن قاعدة الشريعة توحيد العبادات. الوجه الثالث، لو قلنا إن لكل بلد رؤيته للزم أن تكون ليلة القدر لكل بلد، وهذا باطل، لأن ليلة القدر واحدة لا تتعدد ولا تتكرر، وقد أخبر تعالى أن الملائكة تتنزل والروح فيها بإذن ربهم، وأن وقتها ينتهي إلى طلوع الفجر، فلا يقول أحد إن لكل بلد ليلته القدر، فهذا لا يصح، لأن ليلة القدر واحدة، فدل هذا لا عبرة باختلاف المطالع. وهكذا يقاس سائر الأعياد والمواسم، فعيد الأضحى واحد وعيد الفطر واحد، فكذلك الصوم واحد والإفطار واحد. الوجه الرابع أنه لو قلنا باعتبار اختلاف المطالع وأن لكل بلد رؤيته لاعتبرنا الاختلاف في مطالع الحج ويوم عرفة، ولزم تعدد وقفة عرفة، وهذا من المحال ومن أبطل الباطل، لأن وقفة عرفة واحدة لا تتعدد ولا تتكرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهذا بأسلوب الحصر والقصر. وقد اتفق العلماء على أن من لم يقف بعرفة فحجه باطل، فوقفة عرفة واحدة، ولو اعتبرنا اختلاف المطالع لربما نقول إن لكل بلد وقفته بعرفة، فهذا لا يصح شرعا وهو من أبطل الباطل. الخامس، يعني الوجه الخامس، أننا نعلم بيقين أنه ما زال في عهد الصحابة يرى الهلال في بعض الأقطار دون بعض، ولم ينقل عنهم أنهم أمروا كل قطر أن يصوموا لرؤية بلدهم. وهناك أوجه أخرى كثيرة، يعني لعل هذه من أوضح الوجوه وأقطعها. أما حديث ابن عباس فلا حجة فيه من وجوه، أولها أن ابن عباس لم يفصح أو يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل بلد أن يصوم لرؤيته وأن لا يعتمد على رؤية غيره من الأمصار، بل قال هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد به حديثه المرفوع السابق، وأنه أراد إكمال العدة 30، فاكتفى بنقل أصل الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصر الحديث مشيرا إليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فهو الذي روى هذا الحديث صوموا لرؤيته، وهو الذي قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يشير إلى هذا الحديث، وهذا الحديث صوموا لرؤيته خطاب عام لجميع الأمة كما تقدم، فما ذهب إليه رضي الله عنهما إنما هو رأي رآه، وهو مخالف لما رواه من المرفوع، والحجة في المرفوع لا في الموقوف، والحجة فيما رواه لا فيما رآه كما تقرر في أصول الفقه. وقد ذكر بعض شراح الحديث احتمالات أخرى لكن لا تخلو من تكلف أو من مقال، ويؤيده ما رواه أبو عمير ابن أنس بن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيده من الغد. رواه أصحاب السنن إلا الترمذي بإسناد صحيح. وما رواه ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقول عن رجل هذه جهالة لا تضر، لأنها جهالة صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعربيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويلاحظ أنهما أعربيان ولم يعرفهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل شهادتهما، مما يدل على أن الصحابة كلهم عدول، لأن الشهادة لا تقبل إلا من عدل. فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ووجه الشاهد فيه أن الركبة جاءوا من مكان بعيد من آخر النهار، وكانوا قد رأوا الهلال بالأمس، ولم يستفصلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسألهم عن مسافة السفر ولا مسافة القصر، بل اعتمد على رؤيتهم، ولو كان لكل اعتمد على رؤيتهم وأمر المسلمين بالفطر وأن يخرجوا إلى المصلى، لأن الركب وصلوا بعد الزوال وكان وقت العيد قد خرج، ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر وأن يخرجوا إلى المصلى من الغد. ولو كان لكل بلد رؤيته لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل نكتفي برؤية بلدنا، فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذل على ذلك على أنه قد اعتمد رؤيتهم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والحاصل أن القول الراجح الذي لا ينبغي القول بخلافه أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وأنه حيثما ثبت هلال شوال تعين في بلد ما يتعين، ولزم باقي البلدان أن يأخذوا بهذه الرؤية وأن يفطروا. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وفي الحديث فوائد، منها أن فيه استحباب قضاء حوائج أهل الفضل والتحمل في ذلك، فإن كريبا سافر من المدينة إلى الشام ليقضي حاجة أم الفضل، فدل هذا على استحباب قضاء حوائج أهل الفضل. وقد أثنى تعالى على الأنصار ووصفهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأثنى عليهم بهذه الخلال وهذه الخصال، منها أنهم لا يجدون في صدورهم حاجة، وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال أيضا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وروى ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد. وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسجد، مسجد المدينة شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج، والطبراني في الكبير، وحسنه الشيخ الألباني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السعي في قضاء حوائج المسلمين أحب الأعمال إليه، وأفضل من اعتكاف شهرا بالمسجد النبوي. لهذا قال الحسن وهو البصري: لأن أقضي لأخي لي حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين. وقال مالك بن دينار: بعث الحسن محمد ابن نوح وحميدا الطويل، وهما من أئمة الحديث، في حاجة لأخيه، فقال: مروا ثابتا البناني فأشخصوا به معكم. فقال لهم ثابت: إني معتكف. فرجع حميد إلى الحسن فأخبره بالذي قال ثابت، فقال له: ارجع إليه فقل له: يا عميش، أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ وقد ذم الله تعالى المن بالصدقة، وأخبر أنه يحبط العمل، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمنان من أعطى عطية أو صنع معروفا أو فعل خيرا وبقي يذكره: أعطيتك كذا وكذا، ونفعت معك كذا وكذا، ولم أفعل معك كذا وكذا، وهو المفلس. فالمنان مفلس، لأن المن يبطل الشكر ويمحو الأجر ويثبت الوزر، فهو مغبون. ويصدق فيه قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل ورد وعيد، ورد فيه وعيد شديد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرارا. والحديث رواه أبو ذر، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا عاق، يعني عاق والديه، ولا منان. ومن هنا قال العلماء عن المن، قالوا إنه من الكبائر. فهؤلاء مساكين ومفلسون يحبطون أعمالهم وينالون الوزر بالأذى وبالتخبيب، عافانا الله إياكم منهم. وفيه أن الصوم لا يمنع من السفر. ألا ترى أن أم الفضل بعثت كريبا إلى الشام في رمضان؟ وفيه استحباب تفقد المسافر بعد رجوعه من سفره وسؤاله عن أحواله وأسفاره، ولا يعد هذا في السؤال عما لا يعني، بل هذا من شيم العرب وعادتهم المحمودة. فإن ابن عباس رضي الله عنهما سأل كريبا عن أحواله وأحوال معاوية وأحوال أهل الشام، وفيه دليل على قبول الخبر الواحد لرؤية هلال رمضان. هذا ظاهر الحديث، لكن جاء في روايات أخرى وقد تقدم ذكرها، قال: فرأينا الهلال بصيغة الجمع، وفي لفظ: فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فهذه الرواية تشير إلى أن كريبا لم ينفرد برؤية الهلال، بل رآه معه الناس. وقوله: فقال أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس. فهذه الروايات تدل على أنه لم ينفرد بالرؤية. وهنا فيه فائدة حديثية أو في علم الحديث، وهي أنه يتجلى أهمية تتبع الطرق، طرق الحديث وألفاظه، لأن بتتبع الطرق وألفاظه فقد تجد لفظا مقيدا للفظ آخر أو مخصصا له أو فيه زيادة. فرواية مسلم ظاهرها أنه انفرد بالرؤية، لكن رواية أبي داود والترمذي والنسائي تبين أنه لم ينفرد بالرؤية، بل رآه معه الناس. وفيه أن خبر الواحد حجة، لأن ابن عباس قبل خبر كريب، ولا يقال إن ابن عباس لم يعمل بخبر كريب لأنها شهادة، فلا تثبت بخبر الواحد، بل لم يعمل بخبره لا لكونه خبر أحد، بل لوجود معارض قوي في رأيه، وهو قوله: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ذكرت هذا وجعلته من الفائدة لأن بعض الفقهاء تعلل الحديث بهذا، وهو أن ابن عباس رد خبر كريب، فابن عباس لم يرد خبر كريب، إنما اعترض عليه لوجود معارض قوي عنده، وهو قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا قبول خبر المولى إن كان ثقة، والمولى هو المعتق، فإذا كان رجل عبدا فاعتقه سيده فيصير مولا له، فإن كريبا كان مولا لابن عباس، وكونه مولى لا يلزم عدم قبول خبره، فقد كان كبار أئمة الحديث من الموالي مثل مكحول وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيرهم كثير، كانوا من الموالي، بل إن علماء الحديث عقدوا بابا في علم الحديث، باب ما جاء في الموالي من أهل الحديث، بل منهم من اشتهر بالسبق في مختلف الفنون. وقد روى عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر يعني بن الخطاب بعسفانة، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة، يعني استعملت ابن أبزة. فقال يعني عمر ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا. قال فاستخلفت عليه مولى؟ استنكر عليه عمر، قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. وذكر الزهري أن عبد الملك بن مروان قال له من يسود أهل مكة؟ فقلت عطاء. قال فأهل اليمن؟ قلت طاووس. قال فأهل الشام؟ قلت مكحول. قال فأهل مصر؟ فقلت يزيد بن أبي حبيب. قال فأهل الجزيرة؟ فقلت ميمون بن مهران. قال فأهل خراسان؟ قلت الضحاك بن مزاحم. قال فأهل البصرة؟ فقلت الحسن ابن أبي الحسن. قال فأهل الكوفة؟ فقلت إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول عند كل واحد من العرب أم من الموالي؟ قال فيقول من الموالي إلا النخعي فإنه من العرب. وقد عقد الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه بابا ذكر من ارتفع من العبيد بالفقه حتى جلس مجالس الملوك، وذكر بإسناده آثارا كثيرة في ذلك، ومن طرائف ما ذكره هذا الأثر، فأحببت ذكره حتى أبين أن العلم يرفع أقواما، وإن كانت خلقتهم ذميمة، وإن كانوا فقراء موالي، ويضع أقواما، وإن كانوا ملوكا سادة ذو الجاه وأرباب الأموال. قال أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق الحربي كان عطاء ابن أبي رباح عبدا أسود لمرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقلاء. قال وجاء سليمان ابن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفلت إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه قوما، فقاما، فقال يا بني لا ثنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وقال أبو إسحاق وكان محمد ابن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، وكان منكباه خارجين كأنهم زجان. فقالت له أمه: يا بني، لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه والمسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فطلب العلم. قال: فولي قضاء مكة 20 سنة. قال: فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد، يعني يرعد من ذمامة خلقته، إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. قال: ومرت به امرأة جارية يوما وهي تسمعه يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فقالت له: يا ابن أخي، وأي رقبة لك؟ لأن رقبته دخلت بين كتفيه. فهكذا يرفع العلم أقواما ويضع آخرين. ومن فوائد الحديث جواز مراجعة العالم والإنكار عليه وإن كان دونه في الرتبة، فالعلم رحم بين إخوانه. فكم استدرك الأساغر على الأكابر، وهؤلاء الأئمة الأربعة خير مثال يذكر، فإن الشافعي تلميذ لمالك، وقد تعقب مالكا في مواضع كثيرة، بل ألف كتابا وهو الأم، واسمه الخلاف مع مالك، فذكر الأحاديث التي رواها مالك ولم يعمل بها أو اختلف معه فيها، وهو تلميذه، هو أحمد تلميذ الشافعي، واستدرك عليه مسائل كثيرة، بل إن الشافعي كان يقول له: يا أبا عبد الله، أنت أعلم بالحديث مني، فإذا بلغك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني به حتى أرجع إليه. إيه نعم، فالحجة في العلم وفي الدليل وليس في السن. وابن عباس رضي الله عنهما كان صغير السن وكان غلاما، واستدرك على كبار الصحابة، استدرك على عمر في مسألة الطلاق الثلاث، واستدرك على الشيخين أبي بكر وعمر في مسألة متعة الحج، وفي مسائل كثيرة. ووجه الشاهد أن كريبا مولى لابن عباس، وابن عباس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، ودعا له بالفقه في الدين وتعليم التأويل حتى لقب بحبر الأمة، ومع ذلك فإن كريبا استدرك عليه وقال له: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ وفيه من أدب العلم أن يذكر العالم ما يعضد قوله، ويذكر من وافقه في رأيه وفي اجتهاده، لقول كريب لابن عباس وقد سأله: أنت رأيته؟ فقال كريب: فقلت نعم، ورآه الناس فصاموا. وهذا من لطف كريب وذكائه وفطنته وحسن رأيه، فإنه لم يقل: نعم أنا رأيته، نعم أنا، بل قال: أنا رأيته، ثم ذكر ما يعضد رؤيته، فقال: ورآه الناس. فهكذا ينبغي على العالم أن يذكر رأيه ويذكر من يعضد رأيه، ولا ينفرد بقوله، ولا يعني ينفرد بقوله، ولا يخالف أهل العلم ويشق إجماعهم. هكذا قال كريب رضي الله عنه رحمه الله أنه رآه، وأن الناس أيضا رأوه وصاموا لرؤيته ولرؤيتهم. ولهذا قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني لا تنفرد برأي لم يقل به أحد من أهل العلم، أو أن تخالف ما اتفق عليه أهل العلم فتخرق إجماعهم. وفيه أيضا بناء على عدم اختلاف المطالع، إذا رؤي هلال شوال ليلا ولم يعلم الناس به إلا في النهار فإنهم يفطرون وقت جاءهم الخبر، فإن كان قبل الزوال صلوا العيد، وإذا بلغهم الخبر بعد الزوال فيصلونها من الغد، لحديث العمومة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابق. وفيه دلالة على أنه إذا غم هلال شوال أكملوا العدة 30 من رمضان ثم أفطروا، لقول ابن عباس فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. وفيه أن الصحابي قد يخفى عليه ما رواه من الحديث ويعمل بخلافه، فإن ابن عباس رغم مكانته ويعد أحد حفاظ الصحابة وروى هذا الحديث وخفي عليه وقال بخلافه، فإذا كان هذا الصحابي مع مكانته قد يخفى عليه الدليل أو قد يتأول في دلالته، فما بالك بمن هو دونه. ولهذا نهينا عن التقليد والتعصب للرجال لأنهم ليسوا بمعصومين. وفيه أيضا أن الصحابي إذا عمل بخلاف ما روى فلا حجة في رأيه، بل الحجة فيما رواه لا فيما رآه، وهذا ما استحلح عليه أهل الأصول فقالوا مخالفة الراوي لما روى، يعني أن الصحابي يروي حديثا ثم ينقل عنه أنه أفتى بخلافه أو عمل بخلافه، وحاشا للصحابة أن يتعمدوا ويتقصدوا مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه المخالفة تكون لأحد الأسباب، إما أنه لا يحضر الحديث لأنه ليس بمعصوم فقد ينسى الحديث. وفي تراجم أبواب علماء الحديث باب من حدث ونسي، فيحتمل أنه حدث ونسي، ويحتمل أنه تأوله، ويحتمل أنه عنده معارض أرجح منه، ومع الاحتمالات يبطل الاستدلال، لكن المهم أنه يجب أن نحسن الظن بهؤلاء الصحابة، فإنهم لم يكونوا أبدا يتعمدون رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة تختلف تماما مع القاعدة كأن بينهما تداخل، والحق وبعد التأمل ليس بينهما تداخل، فلكل قاعدة موطنها وموضعها. فهذه القاعدة التي ذكرتها والقاعدة الثانية وهي أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، فالراوي إذا روى حديثا وفسر ألفاظه بعضهم يحمله على الرفع، والحق حتى لو لم تحمل على الرفع فإن الراوي أدرى بمرويه من غيره. مثاله ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، أي عن نكاح الشغار، ثم فسر ابن عمر الشغار فقال والشغار أن يزوج الرجل أخته على أن يزوجه أخته، وقد أخذ الحفاظ تأويل ابن عمر لهذا الحديث، فتأويله أو تفسيره للحديث مقدم على غيره لأن الراوي أدرى بمرويه من غيره. أما القاعدة السابقة فهي أن الصحابي يروي حديثا ثم ينقل عنه أنه عمل بخلافه، وله أمثلة كثيرة، منها ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها روت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يدها فتخات من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته؟ قالت لا، فقال هو حسبك من النار. فهذا الحديث حجة لمن قال بوجوب الزكاة في الحلي كما هو مذهب أبي حنيفة، فهذا الحديث صريح، في وجوب إخراج الزكاة في الحلي، والحلي هو الذهب الذي تلبسه المرأة. بينما عائشة نفسها وهي التي روت هذا الحديث قد ثبت عنها أنه كان تحت يدها أيتام وكانت لهم أسورة من ذهب، فيقول الراوي عنها وكانت لا تزكي عليها، كانت لا تزكي على الحلي. فهنا عائشة قد خالفت ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة فيما روت لا فيما رأت. وفيه أيضا أن الصحابي كما قلت قد يخفى عليه ما رواه من الحديث. وفيه أيضا أن المجتهد لا يلزم غيره بتقليده، فالمجتهد لا يلزم الناس باتباعه وبتقليده، لأنه مجتهد قد يصيب وقد يخطئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فأثبت له الصواب وأثبت له الخطأ، فهو يصيب ويخطئ. فإذا كان كذلك يعني يصيب ويخطئ، فلا يجوز له أن يلزم الناس برأيه، ولا أن يلزمهم بتقليده، ولا يلزم من خالفه بوجوب الرجوع إلى قوله، ولا يلزمه بإعلان التوبة، ولا بالتراجع، ولا بالرجوع إليه، لأن العلم رحم بين أهله. والذي يلزم الناس بالرجوع إلى قوله هو القاضي، ومن ينوب عنه فهو يلزم الناس لأنه صاحب نفوذ الكلمة. أما العالم فإنه يملك النصيحة ولا يملك الإلزام، ينصح الناس بما يراه. وأيضا ينبغي أن يقارع الحجة بالحجة، وأن يرد الدليل بالدليل، ولا يرد الدليل بالإلزام، ولا يرد الحجة بالرأي أو بالمواقف. فهذه قاعدة مهمة. ووجه في الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن هو ابن عباس؟ لم يلزم كريبا بتقليده، لم يقل له لا بد أن تتبعني في هذا الرأي وفي هذه المسألة، ولا بد أن تصوم معي وتكمل العدة، بل قال لا، بل ننزل نصوم حتى نكمل العدة 30. فرضي الله عنهما. وهكذا كان العلماء رحمة الله عليهم، كانوا يجعلون الخلاف سعة وتنافسا في ميدان الاستدلال والاجتهاد وعرض الحجة ومقارعة الحجة بالحجة، لأن الخلاف المبني على الدليل من رحمة الشريعة وسعتها. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وكان هذا الخلاف رحمة بينهم، وكان يرجع بعضهم إلى بعض، وما نقل عن أحدهم أنه ألزم غيره باتباعه والرجوع إليه بوجوب تقليده والتعصب له. وهكذا التابعون ومن سار على دربهم من أئمة الهدى، فكانوا يعني يرجع بعضهم إلى بعض، بل ثبت عنهم من كان يقلد بعضهم بعضا إذا أشكلت عليه المسألة، ولم يجعل هذا التقليد مذموما مطلقا. فهذا الشافعي الإمام الحجة المؤسس لعلم أصول الفقه، والذي وضع أركانه وثبت وشيد صرحه وذكر قواعد التعارض والترجيح، مع ذلك كان يقول ما منا إلا قلد وقلد. وقال أيضا وقد سئل عن مسألة ما فأجاب، فقيل له ما دليلك؟ قال قلته تقليد لعطاء. فما أحد ذم الشافعي لأنه قلد عطاء، وما أحد رمى الشافعي بالتقليد، وما كل من قلد مرة يقال له مقلد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيتا من الشعر، قال في غزوة الخندق اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار مهاجرة، وقالها ارتجالا، ولم يقل أحد من أهل السير والتواريخ إن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر لأنه قال بيتا من الشعر. وفيه دليل على أن حكم الحاكم لا يرفع الخلاف، فقوله فيما اختلف فيه العلماء كقول أحد العلماء إن كان عالما، وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يجوز أن يلزم الناس بقوله. وإذا كان هذا الحاكم الذي بيده نفوذ الكلمة فالأولى والأحرى من ليس بيده نفوذ الكلمة، فلا يجوز له أن يلزم الناس برأيه، ولا يجوز له أن يلزم الناس باتباع مذهبه وبما اختاره من اجتهاده. فعن مروان ابن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما أي بالحج والعمرة، وتسمى المتعة ليست متعة النساء إنما متعة الحج، قال أهل بهما لبيك بعمرة وحجة. وهذه السنة، أنه من دخل بالتمتع وهي السنة، وهي السنة لقول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، وفي لفظ إلى أبد الآبدين، فإنه يهل ويقول لبيك اللهم عمرة وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، فقد كان عثمان خليفة المسلمين وعلي حج معه وخالفه في هذه المسألة، بل جاء في رواية أخرى أن عثمان قال له: أتراني أنهى الناس عنها وأنت تفعلها، يعني أن عثمان نهى الناس عن المتعة وعلي فعلها، فقال علي رضي الله عنه: وحري أن تكتب هذه الكلمة بماء الذهب بل بماء العيون. قال رضي الله عنه: لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. فمن تبينت له السنة فيجب الالتزام بها واتباعها وإن خالفها الناس. وهكذا أيضا روي عن ابن عمر لما قيل له، قد سئل عن متعة الحج فقال السنة، فقيل له: إن أباك يعني عمر ينهى عنها، فقال رضي الله عنه: ما كان فقيها في السنة شديدا فيها متمسكا بها، فقال: أرأيتم إن قلت لكم قال رسول الله وتقولون قال أبي. وهكذا أيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أيضا سئل عن متعة الحج فقيل له فقال السنة، فقيل له: إن أبا بكر وعمر ينهيان عنها، فقال الكلمة المشهورة، وإن كان اشتهرت على ألسنة أهل العلم لكن هذا اللفظ لم يرد في كتب السنة، لكن أقول أن استحضارا وما اشتهر، لكن أصل القصة صحيحة لكن بلفظ آخر. فقال: يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فإن ابن عباس كان غلاما ومع ذلك تجرأ في التمسك بالحق برد قول الشيخين أبي بكر وعمر. وهكذا صاحب الحجة لا يبالي بمن خالفه كائنا من كان. والله أعلم، وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا وجدت وقتا فإني أجيب عن الأسئلة التي طرحت، ويعذرني إخواننا عن التقصير، فهي كثيرة وكثيرة جدا، فحنينيك فنسدد نقارب. فكلما أجد فرصة إذا لم أطل في الدرس فأجيب عنها إن شاء الله تعالى، وقد أخصص يوما للإجابة عنها، وبارك الله فيكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.